أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة العملية الثانوية: وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. ذكرنا سابقا في أن مسلك حق الطاعة اللي تبناه السيد الشهيد الصدر، وعبرنا عنها بالقاعدة الأولية، يعني قلنا القاعدة العملية الأساسية هو أنه نجي أصالة الاحتياط. يعني السيد كان يرى الأصل العقلي الأولي خلافا لجميع الأصوليين ومشهور الأصوليين، هو الأصل الأولي العقلي هو إجراء أصالة الاحتياط بالنسبة للتكاليف المحتملة المشكوكة أو أصالة الاشتغال العقلي. وقلنا هم هذا معلق بشرط أنه لا يأتي دليل يرخص لنا الشارع بعدم الأخذ بالاحتياط. إذا جاءنا دليل من الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يعذب الله مثلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الأصل الأولي بعد خوم ينتفي. اللي قلنا إذن الأصل الأولي هو إجراء أصالة ماذا؟ الاحتياط، بشرط أن لا يرخص الشارع لنا بأن نأخذ بالاحتياط. صحيح؟ اللي يقول مثلا مش يقولون أنت غير ملزم بالأخذ بالتكاليف المحتملة. فإذا القاعدة العملية الثانوية ماذا تأتي على هذا؟ إذا رخص لنا الشرع الأخذ بعدم الأخذ بالاحتياط، تجي هنا القاعدة الثانية هي أصالة البراءة، يعني أن ذمة المكلف بريئة عن أي مسؤولية بالنسبة للتكاليف المحتملة. هذا شلون؟ اللي جعلها الأصل الثانوي خلاف للأصوليين الذين يذهبون إلى ماذا؟ إلى الأصل الأول. ما هو؟ هو أصالة الاحتياط اللي قلنا مسلك حق الطاعة اتخذه السيد. أما
الأخبانيين
أي وكذا، أما القاعدة الثانوية هي اللي هي قاعدة أولية بالنسبة للأصوليين، هو إجراء أصالة البراءة. خب الآن هذه القاعدة الثانوية ها اللي هلون بحثنا لهم شنو في القاعدة الثانوية. القاعدة الأولية أخذناها، شنو القاعدة الأولية؟ أصالة البراءة. القاعدة الثانوية هلون درسنا اللي بعبارة أخرى أصالة البراءة. صحيح؟ ما هو الدليل على أن هناك جاء مثلا دليل والشارع رخص لنا؟ هلون نبحث ما هو الترخيص من الشارع بأي دليل يذكر لنا اليوم. يذكر لنا دليلين، هناك دليلين تعرض إليها الشهيد على أنه الأصل الثاني هي إجراء أصالة البراءة للتكاليف المحتملة، التكاليف المشكوكة. الدليل الأول روى عن الإمام الصادق، هذا رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكتبوها بلا بس، رفع عن أمتي ماذا؟ تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة كذلك، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفتين. هذه الأمور التسعة ماذا؟ مرفوع عن الإنسان، لم يدري حكم ما لا يعلمون، هاي من جملتي حكم ما أدري حكم أنا الله لا يأخذني به، فأجي أصالة البراءة. لاحظ، وهذه الرواتر هي من أشهر ما استدل به الأصوليون، استدل الأصوليون على أصالة البراءة الشرعية. اللي يختصروها يقولون رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يأخذ محل الشاهد رفع الأمة ما لا يعلمون. هاي شنو؟ هاي براءة الشرعية بجواز اقتحام التكاليف المحتملة. الدليل الثاني ما هو؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هاي سورة الإسراء آية 15. هنا أيضا استدل بهذه الآية على أنه القاعدة الثانوية الحاكمة على الأصل العقلي الأولي. ما هو القاعدة الثانوية؟ أصالة البراءة الشرعية.
وأيضا هذه الآية
اللي بعد وجوب الأخذ بالماذا؟ بالاحتياط. نعم،
في سورة الأنعام آية
131
يقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
هاي مثل آية وآيات كثيرة، مثل مجموعة الآية هاي أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آيات كثيرة في هذا المجال تدل على أنه الأصل الثاني وهو إجراء أصالة البراءة في بالنسبة للأمور ماذا؟ في الأحكام نعم المجهولة. خب الآن هسه هذا نطبقه بعدين إن شاء الله يتوضع. القاعدة العملية الثانوية. القاعدة الأولية شنو كان؟ جاء أصالة الاحتياط. الآن نأتي إلى قاعدة ثانوية، يعني تنقلب القاعدة الأولوية إلى القاعدة الثانوية. هو يقول وقد انقلب بحكم الشارع تلك القاعدة العملية، القاعدة الأولية العقلية وهي أصالة الاحتياط، تنقلب تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية. شنو ثانوية؟ وهو قايل وهي أصالة البراءة. هذا شلون؟ يعني لما جاء هناك نعم ترخيص من الشارع فنرفع اليد عن القاعدة العقلية الأولية، نرفع اليد عن هذه القاعدة ونأخذ بالقاعدة الثانوية اللي رخص لنا الشرع وهي أصالة البراءة القائلة ماذا؟ بعدم وجوب الاحتياط. فما يحتاج تحتاج في التكاليف المحتملة المشكوكة. خب ما هو السبب في هذا الانقلاب لوجود الترخيص من الشارع؟ والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي يعني الترخيص من الشارع أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة. اكتب التكاليف المحتملة شنو يعني؟ التكاليف المشكوكة الغير المعلومة، مثل ما ندري شنو حكم ماذا؟ شنو حكم شرب التوتون مثلا؟ هنا ماذا؟ لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط، يرضى بترك الاحتياط من ذلك. على هذا ماذا نعمل؟ نعمل بأصالة البراءة. هسه البعض يقول من باب التخفيف، تخفيفا لحق الطاعة، ولذلك نأخذ بالاحتياط. هسه شنو الدليل على أنه كيف متى رخص لنا الشارع؟ يقول والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإحنا قرأنا الرواية على الإمام الصادق مفصلة تسعة أشياء، واحدة من هذه، بل استدل ببعض الآيات على ذلك. هناك روايات قلنا هو لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هو يذكر هذه الآية كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما طول الله سبحانه لم يبعث رسول في هذا الحكم المشكوك ما بين لنا، نتمكن أن نجي أصالة البراءة، ونتمكن أن مثلا نستعمل التوتون التدخين لأنه لم يورد هناك نص رواية في حكمها، نجي أصالة البراءة بعد لا نحتاط. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل. الرسول شو هنا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا الرسول هذا يقول مثال ضارب، الرسول يعني عبارة عن ماذا؟ عن الدليل وعن البيان. فإن الرسول في هذه الآيات حتى نبعث رسولا
يفهم
من هذا كمثال على البيان والدليل، يعني نفهم نفتهم من كلمة الرسول أنه ماذا؟ أنه على هنا الرسول يعني بيان. إذا لم يأتي لم نبعث بيانا ولم نبعث دليلا في هذه الحالة ماذا؟ نجري أصالة البراءة.
الرسول يعني إلا يكون نبي،
أي مو إلا نبي، على بيان بيان التكاليف. فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، لا بد أن يأتي دليل. إذا ماكو دليل رفع عن أمتي شنو ما لا علمون، أو عقوبة العقاب بلا بيان. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه. قبل كنا نقول القاعدة الأولية لابد أن ماذا؟ واجب أنه يحتاط. فحيث جاء هنا ترخيص من الشارع إذن شنو نذهب إلى القاعدة الثانوية؟
أي خاص قيد ذلك.
نعم.
تلك القاعدة الأولية.
فنعمل بالبراءة. وأصالة البراءة شرعاً بدل عن أصالة الاشتغال عقلاً. يعني نقدم البراءة الشرعية على الاشتغال العقلي.
لأن الشرع مقدم على العقل.
نعم. فنأخذ بالما ورد من الشرع اللي رخص لنا الشارع بأنه من لو قرف عن أمة ما لا يعلمون. ولذلك البعض ماذا قال؟ قال إنه يعني على القول المشهور لا يلزم انقلاب في القاعدة لأن العقل والشرع يحكمان بالبراءة عند عدم البيان.
يعني إحنا بعد إحنا ما نحتاج نأسس قاعدة أولية وثانوية.
أي القائل مشاكل
القاعدة الأولية هي شنو؟
عدم البراءة.
قلنا قاعدة أولية.
وهذا قاعد يقوله.
حتى يصير انقلاب وتغيير على القاعدة الثانوية. ولكن يعني بالنتيجة هما ما قالوا كلامين ما قالوا هما إلا البراءة.
براءة ولكن جعلها الشهيد قاعدة أولية وهذه قاعدة ثانوية. أما المشهور الأصوليين ذهبوا لأن ماذا القاعدة الأولية رأساً. جاء صارت البراءة.
بالنتيجة.
لا أكون هناك ترتب هناك أمور.
عملان إحنا كل واحد نجد البراءة يعني.
وتشمل هذه القاعدة يا قاعدة أنه إجراء أصالة البراءة وما هي وتشمل هذه القاعدة العملية الثانية موارد الشك في الوجوب. شوفوا تارة هذا البحث الجديد يقول أنه عندما يكون شك في أصل التكليف تارة يكون عندنا شك ماذا في المكلف به فما يفرق يقول سواء كان هناك شك يعني تقول سواء كانت هناك شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية نجري أصالة البراءة إذا شكنا في أصل التكليف ما أدري شنو تكليف التتون ما تشرب التتون ما أدري هذا يقول شك في الشبهة هناك شبهة تحريمية هل إنه حرام وليس محرام نجي أصالة البراءة ترى عندنا ماذا شك في بالنسبة لي في الحكم الوجوبي مثلا هل الصلاة عند رؤية الهلال واجبة الإنسان يصلي أو ليست واجبة نجي أصالة البراءة هذا شك في الوجوب اللي عبر عنه بالشبهة الوجوبية عندنا شبهة ما أدري واجبة الصلاة عند رؤية الهلال أو لا على سبيل المثال وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية مورد الشك في الوجوب يعني الشك في أصل التكليف كالصلاة عند رؤية الهلال ما أدري هل يجب أن أصلي أو لا نجي صلاة البراءة وموارد الشك في الحرمة مثل شرب التتون شكيت شرب التتون حرام يا مو حرام هنا أنا ماذا أجي أصالة البراءة يقول ما يفرق على سواء هاي أصالة البراءة تجري كليهما لأن النص أين لأن النص النبوي مطلق يا نص النبوي شنو كان يا نص رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد ها مطلق ما قيد أنه فقط في الشبهات الوجوبية أو الشبهات التحريمية مطلق ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية
وما استند بالدليل العقلي قبح العقاب بلا بيان
والشك في الحرمة
بلا بيان دليل عقلي لبي ما بإطلاق
احنا نقول هذين ترخيصات من الشارع احنا بعد ما رخص الشارع شنو صار صار أمور شرعية صارت أمور شرعية ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه هنا يقولون سواء هسه شوفوا إحنا بعضهان الشك مين يحصل بالنسبة للحكم الشرعي ترى ما عندنا نص أما من فقدان الكتب أما من فقدان الدليل أو أكو دليل ولكن مجمل أو إجمال الدليل أو غيرهما مثلا ما ندري هل هذا دليل كان للتقية ذكرها المولى ربما للتقية هذا الحكم الشرعي فما يفرق يقول هنا نجي أصالة البراءة كما تشمل القاعدة أيضا الشك مما مهما كان سببه اكتبوا سببه سواء كان فقدان الدليل
أو إجمال الدليل
أو التعارض أو يوجد تعارض بين مثلا
تعارض تساقط
هنا نجي أصالة البراءة البراءة ولأجل هذا شنو يعني كتبوا يعني مهما أي كان الشك مهما كان ما يفرق ولأجل هذا نتمسك بالبراءة في كل نجل البراءة بالبراءة إذا شككنا في التكليف في أصل التكليف هذا هنا نجي أصالة البراءة سواء شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم تحقق موضوعية. هذا شو تقول العبارة؟ تقول سواء كان شبه حكمي أكتبه أو شبه موضوعية. هذا يقول تارة عندنا شك في أصل جعل الشاعر للتكليف، مدري خال حكم للتتونة أو ما خال. ففي هذه الحالة عندنا شك في الجعل، جعل التكليف. بعبارة أخرى يعني هنا هل يوجد تكليف بالنسبة له أو لا؟ هذا شبه حكمية، ما هو حكم هذا؟ أو من عدم علم بتحقق موضوعه اللي يكون شبهة موضوعية. في كلتا الحالتين عن شبهة عدم موضوعية أو شبهة تكليفية أو شبهة حكمية هنا نجي أصالة البراءة. هسه ضمن المثال يتوضح
هذا الموضوع الأمر هنا مثلا محقق أو مو محقق.
هسه بالمثال يتوضح شوفوا الآن
عشرات الإناءات مثلا
اي نعم هنا هو سيجي يقول هذا مثل انه مثال بالنسبة الى الحاج صحيح. ما ادري تحقق موضوع الحاج، هل انا مستطيع او ليس مستطيع؟ هسه شوف الموضوع هو يقول شوف هسه يوضح المثال الاول اللي انا يعني كتبه الشك في التكليف في الجعل
شك
الحكمية اي حكمهم نعم شكنا في وجوب صلاة العيد، ما صلاة العيد واجبة ولا يعني صعدنا شبهة وجوبية أو في حرمة التدخين، هاي شبهة تحريمية ويسمى بالشبهة الحكمية. شوف شبهة حكمية هسه شبهة حكمية كتب على قسم يعني شبهة حكمية وجوبية عندنا شبهة حكمية ماذا تحريمية. ماذا نصنع نجري حفظوها في إذا أن الإنسان شك في أصل الجعل للتكليف سواء كان شبهة حكمية شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية هنا نجد أصالة البراءة. هذا يقول لنا هذا بالنسبة لماذا الشبهة الحكمية. هنا نأتي لنا الشبهة الموضوعية ومثال الثاني يعني أنه عدم العلم بتحقق موضوع الحكم. شكنا في وجوب الحج، ندل الحج واجب ولكن هل تحققت شروطه؟ الموضوع تحقق ولا لعدم العلم بتوفر الاستطاعة. لاحظ فشككنا هل صار الوجوب بسبب الاستطاعة أو لا؟
الاستطاعة موضوع محقق للحكم،
محقق للحكم أحسن. لولا الاستطاعة لا يوجد هناك وجوب، لا يوجد هناك حكم. ما علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج، أكو وجوب الحج، الشارع قال الحج واجب، أصل التكليف موجود، أن الحج واجب علينا، الصلاة واجب علينا. هل هذا الصلاة واجب على المكلف صار بالغ أو غير ليس ببالغ؟ فعندنا شنو شبهة في موضوعية يعني هل هذا الموضوع هذا الإنسان الخارجي هذا هل إنه مكلف أو غير مكلف؟ ما علمنا بأن شاء جعل وجوب الحج على المستطيع ويسمى بالشبهة الموضوعية. وإن شئت قلت عبارة أخرى إن المكلف الشبهة الحكمية يشك في الجعل. في الجعل شنو يعني جعل الحكم صحيح؟ في جعل الحكم يعني في ثبوت يعني الحكم أصل الحكم
يعني منشأ الشك من الشارع
من الشارع أنه أكو حكم أو لم يجعل حكمه. وفي الشبهة الموضوعية أكو حكم ولكن ماذا موضوع متحقق أو ما متحقق في الشخص، هل مستطاع أو غير مستطيع. وفي الشبهة الموضوعية شك في المجعول،
منشأ الشك من هو المكلف
يعني المكلف به صحيح
المكلف.
يعني المكلف به أصل التكلف ندري أنه الحاج واجب ولكن هل هذا مكلف؟ هل تحققت فعلية هذا الحكم على هذا المكلف الخارجي هذا الموضوع زيدون؟ هل هو مستطيع ولا؟ بعبارة أخرى ترى عندنا شك في أصل التكليف تعرف المكلف به وكل منهما مجال للبراءة شرعا. نجري أصالة مجرى للبراءة شرعا، نجري أصالة البراءة في الشبهة الحكمية في أصل الجعل وكذلك في الشبهة الموضوعية. هذا بالنسبة للقاعدة الثانوية توضح إلينا. الآن نأتي إلى بحث مهم وهو العلم الإجمالي. شوفوا العلم هاي خلاص خلنا نبينها، العلم على قسمين، عندنا علم تفصيلي عندنا علم إجمالي. العلم التفصيلي مثل إيش؟ العلم التفصيلي مثلا أدري هذا الحكم هذا
الصلاة
هذا الحكم واضح عند المكلف، الصلاة واجبة الصيام واجب، يعني ما عندنا الشك ما عندنا شبهة. ترديد ما لا يوجد هناك شبهة، لا شبهة عندنا حكمية ولا شبهة موضوعية، واضح في صلاة الصبح واجبة. عندنا هناك عندنا علم إجمالي، علم الإجمالي دائما اللي يتردد بين إما وإما، ما أدري نعلم هناك أكو وجود عندنا علم علم وجوب صلاة ما، ولكن لا ندري هل أنه هذه الصلاة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فإذا يوجد علم جامع، علم جامع موجود عندي، علم يقين أنه ذمتي مكلف، أنا مكلف بصلاة ما، ذمتي مشغولة بصلاة ما، ولكن الشك وين؟ في الأطراف، في أطراف يسمى أيضا أطراف العلم الإجمالي. لاحظ شلون؟ أو مثلا أنا أدري أنه صلاة الظهر واجبة علي، ولكن ما أدري الآن إتمام أصليها قصر، هل مثلا مرت علي 4 فراسخ؟ فالشك ماذا؟ في الإتمام والقصر، وإلا أصل الوجوب الصلاة علي واجبة. هذا يعبر عنه بالشك في أطراف العلم، العلم الإجمالي. عرفت شلون؟ فإذا تارى عندنا شنو علم تفصيلي، هذا ما عندنا كلام فيه، تارى عندنا علم ماذا؟ إجمالي. ثم هذا العلم الإجمالي دائما يكون فيه شك، ثم الشك على قسمين، عندنا شك تارى يكون في المكلف به، وتارى يكون شك في أصل التكليف اللي يعبر عنه شك بدوي. إذا هكذا تقسمون، عندنا شك إجمالي وعندنا شك ماذا؟ بدوي. الشك الإجمالي اللي قلنا إما وإما سيجي يقوله، بعبارة أخرى يعني شك بالمكلف به، أدري هناك وجوب في ذمتي، ولكن لا أدري هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة. هذا يعبر عنه بالشك في المكلف به، شك في بالعلم إجمالي. عندنا لا شك بدوي أصلا، ما أدري شنو الحكم، لا أدري، مثل صلاة العيد في زمن الغيبة، أي في وجوب مثلا صلاة العيد في زمن هي واجبة أو لا، يسموه شك بدوي. دائما في الشك البدوي نجأ صلاة البراءة. أما بالنسبة للشك بالنسبة للعلم الإجمالي هنا اللي يكون الشك في أصل التكليف، أيضا نجي أصالة الاحتياط، هنا نجي أصالة الاحتياط. إذن بالشك البدوي نجي أصالة البراءة، أما بالنسبة للشك في العلم الإجمالي، علم الإجمالي عندي علم أدري حكم في ذمتي، ولكن مردد بين شيئين، هنا أجري أصالة البراءة أو التخيير حسب مباني العلماء. لاحظ شلون؟ خوم الآن بسبب هذا نطبقه حتى يريد أن يبين لنا ما هو معنى العلم الإجمالي، سبب تطوير شاء توضع أكثر، وهذا بحث مفصل ومهم جدا واقعا. قال أنه تمهيد قاعدة منجزية العلم الإجمالي، متى يكون العلم
ها؟ قاعدة منجزية،
أي متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد. قد تعلم أن أخاك الأكبر، يضرب لنا مثال يبين لنا ما هو العلم التفصيلي ما هو العلم الإجمالي. سيضرب مثال بالنسبة أنه شخص أخوه مسافر أو اثنين أخوان مسافرين، سبب التطبيق يتوضح. قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، وقد تشك في سفرهما معا، ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. نشوف 3 حالات. الحالة الأولى تعلم أن أخاك قد سافر إلى مكة، هذا يسمى علم تفصيلي. شوف القسم الأول، عيد العبارة، قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، هذا يسمى اكتب علم تفصيلي ولا يوجد فيه أي شك. وقد تشك في سفره، هلا نأتي هنا ماذا يقسمه؟ هذا الشك تارى شك بدوي، وتارى شك ماذا؟ في المكلف به علم الإجمالي. وقد تشك في سفره، ولكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر، تدري واحدهم سافر ولكن ما تدري منهم، هذا شمو؟ تدري أكو سفر، يعني أصل التكليف واضح عندك، ولكن شك في المكلف به.
تعلم إجمالاً،
ما عندك إجمالاً أنه أكو السفر متحقق ولكن ما تدري الأكبر أو الأصغر، قلنا إما وإما فعلا إلى مك. وقد تشك في سفرهما معاً، أصلاً شنو هذا؟ شك بدوي هنا، يعني أصلاً ما أدري مسافرين أما، ولا تدري هل سافر واحد منهما أو لا، أكتب هذا الشكل البدوي أو لا. شوفوا سيشرح نعيد المرة الثانية. فهذه حالات 3، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي. هاي الحالة الأولى، قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، عندك علم تفصيلي أنه مسافر، ماذا عاد يدري صلاة الصبح عليه واجبة، وما عدا بعد شك وترديد. ليش؟ لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، علم تفصيلي، ما عندك إجمال ولا شيء، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد، أي تردد أو غموض. فلهذا كان العلم يسمى علم تفصيلي، يسمى علما تفصيليا، يعني أصل السفر متحقق ومسافر، ماكو لا شك عندك ولا تردد، مسافر، تدري أخوك مسافر. أما نأتي القسم الثاني ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي. ليش؟ لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء، ما تدري أما هذا أما هذا، أكو سفر متحقق بس ما أدري هل أخوي الأكبر أو أخوي الأصغر. فعصاعدنا علم إجمالي يقول فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا. أي أنا أدري أنه السفر تحقق لأحد أخوي، عنده علم هنا التفصيلي نقدر نقول بالسفر، ها واحد مسافر ولكن عندي إجمالي منه ما أدري أخوي الأكبر أو الأصغر. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، يعني اكتوب في أصل التكليف لا يوجد هناك شك. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، هذا الأخ الأكبر مسافر عندك غموض، الأخ الأصغر أو الأكبر. صار عندك شو هنا علم إجمالي، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي.
فيه علم وجهل.
أحسن، علم بأصل السفر وجهل لا تدري أيهما. نعم، هو يقول فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، عندك علم أنه السفر تحقق، وهي إجمال، يعني هم علم هم إجمال. إجمال من أي ناحية؟ إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر كبير يا صغير. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر يعبر عنه بطرفا للعلم الإجمالي، يسمى أطراف الشبهة، أطراف العلم الإجمالي. أدري أحد الإناءين وقعت فيه النجاسة بس ما أدري هذا يا هذا، هذا الإناء أو هذا الإناء. هذا الإناء يسمى أطراف العلم الإجمالي، الإناءين يسمى أطراف العلم الإجمالي، الأخ الأكبر والأخ الأصغر يعبر عنه بطرف العلم الإجمالي. اصطلاحات هذني، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل، ولكن ما من دون تعيين عندك إجمال. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكل عصر، وهي إما وإما، دائما علم الإجمالي بإما وإما، بين إما وإما إجمال ما تدري. إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأكبر، شوف دائما علم إجمالي بها إما وإما. فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، يا هو إثبات السفر، السفر متحقق هذا عند علم، ولكن وجانب التردد الذي تصوره ما تصوره كلمة إما، الذي تصوره كلمة إما ماذا يمثل عنصر الخفاء والشك، ما أدري أما الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر عندي شك، يصير علم إجمالي. إذا عندنا علم عندنا إجمال، شو الكلمة تكون من قسمين، علم وإجمال، علم بأصل التكليف بالسفر وإجمال بالترديد بين المكلف به.
جانب الإثبات وين في هذا
السيغة؟ الإثبات هو أنه أصل التكليف أصل السفر، إثبات عندي أنه أصفر. يا صيغة السفر سافر إما أخي الأكبر أو الأخبار،
يعني الجملة اللي ما صارت منفية الجملة مثبتة،
المثبتة هو سافرة، هاي سافرة سافرة. والمرددة إما وإما ماذا تعبر عنها بالعنصر ماذا الترديد، جانب الترديد بالخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. أي عبارة أي صيغة بها إما وإما، لا أدري هل هذا الإناء طاهر أو هذا الإناء طاهر أيهما نجس، هذا في نفوسنا ماذا يوجد علم إجمالي. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك البدائي أو البدوي، يا هو أصلا أنه ما عندك ترديد، ما تدري شنو حكم التتون، ماكو إما وإما، هذا القسم الثالث أو يعبر عنه بالشك الساذج. شنو هو؟ وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، أصلا ما بعلم، أصلا شك علم ماكو،
شك ساذج
ساذج إيه؟ ساذج شو تاني؟ لا الساذج شك أو الساذج عبر عنه يعني شك جديد يعني ماكو أصلا علم ما موجود أصلا إيه؟ أصلا لا يوجد علم دائما شك ما أدري شنو حكم المسألة وهو شك محض شوف يعني لا يوجد فيه علم غير ممتزج بأي لون من العلم لا يوجد فيه أي علم مو مثل العلم الإجمالي كان به علم العلم الإجمالي في علم موجود ندري بأصل التكليف هنا أنا ايضا هنا لا ندري اصلا شنو اصل التكليف حكمه ويسمى بشكل ابتدائي او البدوي تمييزا له عن الشك في اطراف العلم الاجمالي هذا الاصطلاح يسمى شك بدوي لان الشك في طرف العلم الاجمالي يوجد نتيجه للعلم نفسه بالنسبه للشك في العلم الاجمالي اكو علم ولكن احنا شنو عندنا اطراف عندنا الشك اما هذا واما هذا الشك في المكلف به في اطرافه يقول فانت تشك في ان المسافر هل هو اخوك الاكبر او الاصغر ولا السفر اكو عندنا علم بوجود سفر ولكن شك في اذن الاطراف نتيجه لعلمك بان احدهما لا على التعيين قد سافر حتما اذا اكو علم يقين عندنا يقين وعلم وقطع يوجد عندنا بعد وين الشك الشك في الأطراف أما هذا وأما هذا أما بالنسبة للشك البدوي شنو وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية من أول أمر من نشر الحكم
تمهيد قبلي مثلا
ها ماكو علم ما موجود يا بشنو حكم لشرب التوتون ما أدري شك بدوي يسموه ما بي قسمين ما بي إما وإما وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم علم ما وهذه الحالات الثلاثة توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي سيضم لنا مثال فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا يسمى علم تفصيلي ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك ماذا شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة وجوب صلاة الظهر هذا شنو علم ولكن ما أدري هل الظهر وجوب صلاة يعني ما عندنا صلاة يوم الجمعة بس هل الظهر أو الجمعة هذا شنو علم إجمالي صار عن علم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم ووجوب صلاة العيد هذا يسمى مشكوك بدائي ثلاث أمثلة ضربنا مثال أول علم التفصيل صلاة الصبح مثال الثاني صلاة الجمعة والظهر هذا علم إجمالي عندنا شك بدوي صلاة العيد غير مقترن بالعلم الإجمالي ما بيعلم صلاة العيد ما عندنا علم أنه إجمالي بوجوب الصلاة فيسمى شك بدويون وهذه الأمثلة كلها في الشبهة الحكمية ها إيه هذه الأمثلة كلها في الشبهة الحكمية أو شبهة الموضوع ونفس الحالة شو الموضوع كذلك ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها في الشبهة الموضوعية شو المثال شو الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء وأخرى علما إجماع إذا عندك علم هذا الإناء واقع بقطرة هذا شو يسمو علم شو يقولوا له ها علم تفصيلي بعد تدري هذا الدم وقع بهذا الإناء أخو نجس تفصيل بوقوع قطر الدم في هذا الإناء وأخرى علما إجماليا بوقوعها في أحد الإناءين ما ذهن بهذا الإناء لا على التعيين يسمو علم إجمالي
إما وإما
وثالثا شاكا في أصل وقوعها يعني وقوع هذه القطة الدم يسمى شكا بدويا أصلا ما هذا الإناء واقع بيدم يا ما ما ما, ما واقع بيدم يسمى شك بدوي ونجي أصلات البراءة ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي ماذا قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي سابقا كان كلامنا أنه بالنسبة للشك البدوي قلنا الأصل الأول الاحتياط ثم قلنا انقلبت هذه القاعدة لوجود الترخيص من الشارع ماذا؟ نجي أصالة البراءة بالنسبة للشك البدوي الأحكام البدوية شنو شاكين في أحكامها هنا قلنا ماذا؟ نجي أصالة البراءة أما بحثنا اللي هذا البحث اللي ناخذه إن شاء الله ونتركه للدرس القادم لا عندنا علم بالحكم وما عندنا علم هذا ما عندنا علم يسمى شك بدوي أما إنها عندنا علم بوجود حكم ولكن لا ندري هل وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة أدري أحد الإناءين نجسين ما أدري هذا الإناء أم هذا الإناء يسموه علم إجمالي هنا ماذا نصنع هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى جل وعلا.